إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كانت الخطبة الماضية عن هموم النفس وعن القلق والأرق وما يعتري الإنسان، وهذا طبيعي في الإنسان. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلق الإنسان خلق وهو مجبول على التعب وعلى النصب وعلى الهموم والغموم والأحزان والأرق والقلق، وأمراض النفسية قد تتحول بين فترة وأخرى إلى أمراض عضوية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في كبد ونحن في قلق ونحن في أمراض، لكن يختلف كل إنسان من الآخر. منا من تزوره الهموم والغموم فلا تبرح أن تغادره، فتصطدم بجدار حديدي من الصبر والتحمل والاحتساب والتوكل على الله تعالى والرجوع إليه. ومنا من تزوره الهموم فتهده فتراه يشكو، ولا بد من شكوى لذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه، لا بد من الشكوى، فيتحول الإنسان إلى شاكي. وربما زارته الهموم فعضلت جسمه وجسده وحطته عن العمل، وخرجت منه الشكوى على الله، فصار يتشكى على الله: لماذا أنا من دون الناس؟ وليش الله مبتليني؟ وأنا شنو سويت؟ ولماذا هذا البلاء؟ حتى يصل إلى القنوط فيقنط من رحمة الله، ويظن أن هذه الهموم والغموم لا تبارحه ولا تفارقه. هذا طبيعي في الناس، كلنا سيبتلى. الله تعالى قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. ما يمكن أن يقول الناس آمنا وهم لا يفتنوا، لابد أن يفتن الناس وأن يبتلوا. والله يبتلي الناس مرة بالضراء ومرة يبتليهم بالسراء. وذكرت طرف من العلاج، ودعوني في هذه الخطبة أكمل العلاج. ما هو علاج هموم الناس وهموم الناس؟ خبر يأتيك يقلقك، موقف يصير لك يهد نفسك ويهد حيلك، حادثة تمر عليك، إما أن تصيب ولدك ولا زوجتك ولا أهلك ولا عيالك ولا تجارتك ولا مالك ولا غيره، فتهد من قواك. ما الحل؟ ما هي الحلول الشرعية التي أعطاها الله تعالى لنا؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يزال البلاء في المؤمن بماله وولده. ما يزال صيغة استمرار مضارعة تدل على الاستمرار، لا يزال البلاء سيستمر بنا في أموالنا وفي أولادنا وفي أنفسنا. وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده، يستمر معاك البلاء من الحياة إلى الممات. هذه الدنيا دار كدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جدوة نار. ما يمكن، هذه الدنيا مجبولة على الهموم وعلى الغموم. إذا ما أصابك هم يصيب زوجتك، ما أصاب زوجتك يصيب عيالك، ما أصاب عيالك يصيب مالك، وأنت تدور في هذا الفلك إلى أن تلقى الله تعالى. وكان أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوفوا حال النبي، بس استقرئوا حال النبي في مكة، لا تروح إلى العهد المدني. شوف حال النبي في العهد المكي، أوذي صلى الله عليه وسلم، ضيقوا عليه، ضربوه، أهانوه، طردوه، طلقوا بناته، لأن بنات النبي ثنتين كانوا عند عتبة ومعتب أبناء أبو لهب، فأراد أبو لهب أن يزيد في النكال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأولاده: طلقوا بناته وارموا عليه بناته. هذه زيادة في البلاء. ماتت زوجته الحنون خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، مات عمه الذي كان حماية له بعد الله، سمي عامه عام الحزن حتى قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يعني وصل من الهم والحزن ما الله به عليه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ثم أرشده الله تعالى إلى القرب من الله عز وجل. حياة الأنبياء ملئت بالبلاء عليهم الصلاة والسلام، ما الحل؟ ما يمكن أن الله يخلق الإنسان ويرميه سدى للشياطين ويرميه للهموم والغموم تزوره وتطوف به ليلا ونهارا، ثم يتحطم الإنسان فتجده بين فترة وأخرى ينضوي ويضعف جسمه ويتآكل حتى يرمى في مستشفى المجانين أو يرمى في مستشفى الأمراض النفسية ويقضي بقية حياته معقد أو مريض أو مهموم. ما يمكن الله يترك الإنسان سدى، ولكن الله تعالى جعل له الحلول. بقدر ما تأخذ من العلاج بقدر ما ينالك الشفاء، قدر ما تأخذ من العلاج الرباني على قدر ما تأخذ من الشفاء، على قدر ما تهمل العلاج الرباني على قدر ما تستحكم بك الأمراض. انضبط مع العلاج الإلهي تلقى الشفاء بإذن الله تعالى. العلاج للهموم والغموم التي تزور كل إنسان ثمن أسباب ذكرها الله تعالى في القرآن وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، دعوني أزدلف إليها وأتطرق إليها بشيء من التفصيل. الأول، إذا أردت أن تزول عنك الهموم والغموم، قوة توحيدك بالله. قوة التوحيد بالله يعني قوة اليقين بالله، أن المدبر هو الله، أن مالك الأمر هو الله، أن اللي يقدر هو الله، النافع والضار هو الله، الشافي والكافي هو الله، كاشف الضر هو الله، مجيب الدعاء هو الله. على قدر اعتقادك ويقينك بالله على قدر ما تخف عنك الهموم، لأنك تعلم أن الله المقدر، وأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وأنك تعلم أن أمر الله يجري على قدر، وأن الله قد فرق من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، وأنه لا كاشف الضر إلا الله، ولا شافي إلا الله، ولا نافع إلا الله، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأنه لا يجيب الدعوة إلا هو، أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما في غيره هو سبحانه وتعالى. على قدر هذا اليقين بالله على قدر ما ترتاح أنت، تشعر أن اللي يدبر مو الناس. ولو تسلط عليك الناس وظلموك، ولو تسلط عليك إنسان وآذاك، ولو ضاقت بك الدنيا بما فيها، فإن حبل وصالك بالله متصلة، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك الهموم، لأنك تعتقد بأن الأمور مقدرة ومسيرة من عند الله. قال الله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أنت تظن أن البرم هو لف الخيوط، لف الحبال، سمونه حبل مبروم، برمه يعني لفه، وفتله يعني فكه. الله يقول هم يظنون أنهم اللي يبرمون، إحنا اللي نبرم البرم في السماء مو في الأرض. قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إحنا اللي ندبر الأمور مو هم اللي دبر. وهذا خطأ عقدي. الناس يظنون أن القوة العظمى هي الفاعلة، وأن سين من الناس هو الفاعل، وأن الأمير أو الوزير أو الملك هو الفاعل. هؤلاء أسباب، لكن الفاعل الحقيقي هو الله، المدبر هو الله، القاضي هو الله، الحكم هو الله، النافع والضار هو الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان طفلا صغيرا رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامعه. إذا قضى الله على الإنسان شتات لا يجمعه أحد، وإذا قدر الله على الإنسان جمعا لا يشتته أحد. أول أسباب شرح الصدور قوة توحيدك بالله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، هو قرة عين المحبين وحياة العارفين. إذا كان الله كل شيء في حياتك فإن كل شيء يهون. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أهم شيء أن يتصل حبلك بالله، أهم شيء أن يكون الله راضي عنك، أهم شيء أن تسلك الصراط المستقيم والطريق القويم. بعد ذلك يذلل الله لك العقبات ويعبد لك الطرق ويكسر لك الحجارة ويفجر لك الأنهار، هذا كله بقدرة الله. لكن اركن إلى الله، اقترب من الله، قوي توحيدك بالله، قوي عزمك بالله، فالله تعالى يطرد عنك الهموم لأنه هو وحده القادر على ذلك لا غيره. لقد أعيت الناس العقاقير، تعب الناس من المستشفيات، كل الناس من مراجعة الأطباء، أي أطباء نفسيين، أي مستشفيات، أي غيرها أسباب، لكن كثير من الناس لم يجدوا حلولا. هذه المستشفيات بازدياد، هذه الأمراض النفسية تزداد في الناس، هذه الدول التي لا تؤمن بالله ربا ولا تعتقد بوجوده سبحانه وتعالى، كثرت فيها حالات الانتحار. تخلص، ليش ينتحر الإنسان؟ يشعر أنه لا معنى له في هذه الدنيا. هذه أوروبا أعلى نسبة انتحار في العالم، في أوروبا وتحديدا في السويد أعلى نسبة انتحار. حتى سافرت السويد وسألت أحد الأخوة هناك عن موضوع الانتحار، قال الانتحار عندنا بالدور، يأخذون دور تحجز موعد، بعد ما تحجز موعد يحددوا لك طريقة الانتحار، تبي تنتحر بإبرة رحيمة، تبي تنتحر داخل المستشفى، تبي تنتحر بأي طريقة، انتحار منظم. تعب الناس، ليش ينتحر؟ تعب الناس من الحياة لا معنى له في هذه الحياة، ولذلك يرى أن الانتحار خير وسيلة يتخلص بها من الهموم التي زارته ومن الغموم ومن الأرق والقلق والهم والغم والحزن والبكاء والأمراض، فييأس من هذه الدنيا، فلا يجد طريقة إلا أن يتعجل إلى جهنم حيث تنتظره هناك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى بها، ومن احتسى سما فهو في نار جهنم يحتسي به، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يقتل نفسه بها، إلى أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني مما يطرد الهموم والغموم ويعالج الأمراض النفسية: حسن الظن بالله. حسن الظن بالله يعني أن ما بينك وبين الله عداوة، تعرف الله بك رحيم. حسن الظن بالله، الله بنا رحيم سبحانه وتعالى. وذكرت المرة الماضية حديث عمر الخطاب أن أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فكان في السبي امرأة تبكي وتصيح لأن الناس فصلوا ابنها عنها، شالوا الأم وأبعدوها عن الولد، فجعلت تصيح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع غلامها الرضيع إليها، فأرجعوا لها الولد الرضيع. أول ما أخذت ولدها الرضيع لمته على صدرها وانحنت عليه وألقمته ثديها وأعطته من حنان الأمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينظرون، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ هذه شفتوها الآن كيف حنت على ولدها ولمته وضمته وجعلت صدرها وقاية له ووعاء له، أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك؟ ما يمكن تسوي هذا. قال: الله أرحم بكم من هذه بولدها. بعد ما في أرحم من الأم، ما في أرحم من الأم، لا زوجتك ولا أبوك ولا أخوانك ولا مسؤولك ولا ملكك ولا وزيرك أرحم عليك من أمك، ما حد يرحمك أكثر من أمك. ولذلك أنا ذكرت مقولة: يظل الرجل صغيرا حتى تموت أمه، فإن ماتت أمه شاخ فجأة. لو عمرك 80 سنة تروح لأمك، تبقى أمك وتبقى مثل الطفل أمامها، لا أحد أرحم عليك من أمك، الله أرحم علينا من أمهاتنا. هذا حسن الظن بنا، هذا حسن الظن بالله. نحسن الظن بالله أن الله ما يبي يعذبنا، وأن الله قاعد يشوفنا، وأن الله يسمع شكوانا، وأن الله ينظر إلى بلوانا، وأنه لا يريد للقلق ولا الأرق ولا الهم ولا الحزن لعباده ولا لهذه الوجوه الطاهرة. إذا ليش يا ربي تبتلينا؟ قال: أنا أبتليكم حتى أسمع دعاءكم، أنا أبتليكم حتى أرى بكاكم، أنا أبتليكم حتى أشوف أنتم راضين عني ولا مو راضين، أنا أبتليكم حتى أرفع درجاتكم، أنا أبتليكم أبتليكم لأني خبأت لكم الفردوس العلى ولم تصلوا إليها بأعمالكم، فأبتليكم حتى تصلوا إلى هذه الدرجات العالية. وما يزال البلاء في المؤمن بنفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. تلقى الله ما عليك خطيئة. هذا الله يبتليه بالمرض، هذا الله يبتليه بالسجن ظلما، وهذا الله يبتليه بفقدان الأولاد، هذا الله يبتليه إن عقيم، هذا الله يبتليه بالخسارة، هذا الله يبتليه بتسلط الظالمين عليه. ما يزال صيغة مضارعة واستمرار البلاء في المؤمن بنفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ابن القيم رحمه الله يقول لو اجتمع للإنسان صحة وعافية ومال وجاه وسلطان يطغى الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى. صير طاغوت الإنسان إذا اجتمع له الصحة والمال والعافية. طيب ايش نسوي مع الطاغوت هذا؟ قال لازم نكسر هذا عنده، فيضربه الله بصوت بلائه حتى ينكسر، ويبدأ يقول يا ربي يا ربي، ويصيح ويبكي ويدعو ويقرأ قرآن. هذا لو ما المرض كان ما عرف الله، لو ما السجن كان ما صلى، لو ما الله كسر سبحانه وتعالى وهدم طاغوته لما رجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا من محبة الله للعبد، الله يكسر سلطانك ويضربك سبحانه وتعالى بصوت البلاء حتى ترجع إليه. حسن الظن بالله، حسن الظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. الظن فيني خير تلقى الخير أمامك. ولذلك قيل لعبد العزيز بن سليمان لما حضرته الوفاة، وهذا ذكرته في خطبة، قيل له ما جهزت للآخرة؟ شنو جهزت؟ شو بقالك؟ قال لم يبق لنا إلا حسن الظن بالله أننا قادمون على رب كريم رحيم رؤوف يغفر ويرحم ويسامح ويتجاوز وينظر إلى حالنا ويعرف ضعفنا سبحانه وتعالى. لم يبق لنا إلا حسن الظن بالله، هذا الذي يزيل عنك الهموم، حسن الظن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك من ظن بالله سوء لقي السوء. إذا الظن بالله كيف ما تظن تلقاه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ظنوا بالله سوء لقوا السوء يوم القيامة. الثالث مما يطرد الهموم والغموم أيا كانت إن مرت عليك، الدعاء. الدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ما تضيق عليك الأمور وترجع إلى الله إلا يفرجها الله تعالى عليك. الدعاء، الدعاء بالليل، الدعاء في السجود، الدعاء بعد التحيات قبل التسليم، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء للصائمين قبل الإفطار، الدعاء في هذا اليوم يوم الجمعة وهو يوم مبارك قبل غروب الشمس حتى مع خطبة الخطيب. ولذلك كثير من السلف يرون أن الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة من أفضل الأوقات لاجتماع هذه الوجوه المباركة، ولأنه يوم مبارك وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيء إلا أعطاه الله إياه. فمما يكشف عن الإنسان الهموم والغموم كثرة الدعاء، دعاء الرجوع إلى الله تعالى. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، منه غير الله؟ ما في إلا الله سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، كل شيء الله سبحانه وتعالى ينجيكم منها. كل الأنبياء أقرأوا حياتهم كلهم كانوا يرجعون لله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وأيوب، زكريا، إدريس، يحيى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء دعاء الله، دعاء الله. لا تغفل عن الدعاء، فالهج بهذا الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلهج بالدعاء ويوجه أمته للدعاء. رابعا مما يطرد عن الإنسان الهموم والغموم والقلق والأرق ترك المعاصي. معاصي سبب من الأسباب. أحيانا الله يبتلي الإنسان لرفع الدرجات وهو صالح، وأحيانا يكون البلاء مجازات. الله يجازيك لفعل معاصي، فعل الإنسان معصية فالله تعالى ابتلاه بذنب أو ابتلاه بمرض من الأمراض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي شيء تسويه إنما له جزاء معجل في الدنيا فكل ما يفعله الإنسان إنما هو جزاء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولذلك ترك المعاصي سبب من الأسباب التي يشفي الله تعالى بها الإنسان. قال العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاستسقاء طلعوا قالوا يا عباس ادعوا الله لنا إن الله ينزل علينا المطر. خرج العباس ووقف ورفع يديه للسماء. ايش قال؟ قال اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب. ما أنزل الله على الناس عقوبة، مو على الناس، عليك أنت لحالك. ما ينزل الله عليك عقوبة إلا بذنب ولا تكشف إلا بتوبة. اللهم إنا نتوب إليك. الله ما ينزل على الناس ولا عليك ذنب عقوبة من العقوبات إلا بذنب وقع منك. هذا الذنب قد يكون تفريط، تضييع لحقوق إلهية، أو تضييع لحقوق ناس، أو تضييع لنفسك، أنت مضيع نفسك. ولذلك ينزل الله عليك العقوبة تأديبا لا تعذيبا، وينزل عليك العقوبة تذكيرا لك حتى ترجع إلى الله تعالى. قال الإمام القيم، اسمعوا كلام عجيب رحمه الله تعالى، قال وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر. هذا كل سبب المعاصي، ولذلك ترك المعاصي سبب لانشراح الصدور. قال وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وظلمة وحرارة وغم وهم وحزن وخوف، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة، عقوبات عاجلة نازلة في الدنيا، هذه عقوبات معجلة للعصاة نازلة في الدنيا، وجهنم مؤجلة في الآخرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بالقرب منه ثواب عاجل وجنة وعيش لا تواسيها ولا توازيها لا عيشة الملوك ولا غيرهم البتة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أسباب الهموم والغموم الذنوب التي يفعلها الإنسان. تبي تشيل عنك هذه الهموم والغموم، ارفع عن نفسك الظلم، ظلمك لنفسك أو للآخرين، وارفع عن نفسك المعاصي، وتب إلى الله سبحانه وتعالى وارجع إليه عجلا. فبادر يا رعاك الله في محاسبة نفسك بصدق وإنصاف، وابحث عن رضا الله في الأعمال الصالحة، وعجل في التوبة. قال الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، يقول نزل فيني هم ضاقت علي الدنيا ما عرف شو أسوي، يقول فجعلت أقرأ القرآن وأقرأ الكتب، وهو عالم جليل يزن الدنيا في علمه الإمام ابن الجوزي. قال نزلت بي من الهموم ومن الغموم، قال ما استطعت الخلاص منها، فجعلت أتفكر حتى وقفت على قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال فازددت في الطاعة، زدت في طاعة الله وفي الصدقات وفي أعمال البر والإحسان إلى الخلق، هذه كلها طرق موصلة إلى الطاعة، فعملت على التقوي، فكان ذلك سببا للخروج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. بعد ما وصلت للتقوى يقول فوجدت المخرج والفرج من الله عز وجل. إذن هذه أربعة أسباب من الأسباب التي تطرد الهموم، وباقي لنا أربعة نكملها بعد قليل. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من أسباب انشراح الصدر بعدما ذكرنا أربعة أسباب، السبب الخامس أداء الفرائض والمداومة عليها. قد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إذ قال إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي من تصدى لحرب أوليائه فقد حارب الله واشتعلت الحرب بينه وبين الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أداء الفرائض، الاستمرار على أدائها، والانتقال بعد الفرائض إلى النوافل سبب بأن تكون معية الله معك، فتنظر بنور الله وتعطي وتقبض برحمة من الله وتوفيق من الله، وتمشي بنور الله تعالى. أداء الفرائض، لا تضيع الفرائض قدر ما تستطيع، من صلوات، من زكوات، من صيام، ما افترضه الله على الناس أده، ثم زد بعد ذلك وتقرب إلى الله تعالى بالنوافل. السبب السادس من أسباب انشراح الصدور، مجالسة الصالحين اللي ذكرونك بالله. هذه مجالس ذكر اللي قاعد نجلسها الآن، هذه مجالسة الصالحين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، فستستأنس بسماع حديثهم وتستفيد من أطايب ثمرات كلامهم وتوجيهاتهم. فالجلوس مع هؤلاء مرضاة للرحمن، مسخطة للشيطان، فلازم هؤلاء الصالحين، فإنهم يذكرونك بالله وبحسن الظن بالله وبالرضا عن الله وبالرضا بالإيمان بالقضاء والقدر. أما شياطين الإنس والجن فإنهم يتسخطون على الله وما يذكرونك الله أصلا أبدا. لو تقعد مع شيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن فإنه سرعان ما يربطك بالماديات ويربطك بالأسباب وينسيك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد الله تعالى نبيه ولنا من بعده أن نكون جماعة واحدة، أمة واحدة. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، حتى عينك لا توخرها عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية كأنها إشارة أن اللي ما يكون مع جماعة المسلمين هذا ضايع، اللي ما يكون مع أهل الإسلام فهو منفرط، راح انفرط أمره وزمامه وكأنه تائه. ولذلك أرشدنا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، يعني جماعة المسلمين مو حزب ولا جماعة، يعني أهل الإسلام، عليكم بالجماعة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا يتسلط الشيطان إلا عن البعيد عن المساجد، البعيد عن خطب الجمعة، البعيد عن مجالس الصالحين، عليه يتسلط الشيطان وبه تزيد الهموم والغموم، وعليه يكون الأرق والقلق والهم والغم، لأنه ابتعد عن ذكر الله تعالى وعن من يذكره بالله. السبب السابع من أسباب انشراح الصدور قراءة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ليش يقاطع الإنسان القرآن؟ احنا ما طلبنا كثير، باليوم صفحة واحدة ماشي، احنا ما قلنا تقرأ باليوم ربع ولا حزب ولا تقرأ في اليوم جزء، باليوم وجه واحد ماشي، لكن تكون مستمر بالنظر وتديم النظر إلى القرآن. فهو آيات بينات، هذه آيات عظيمات في صدور الذين أوتوا العلم، فالله تعالى ينزلها للمؤمنين هدى ورحمة وشفاء، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طبعا أهل الإيمان تطمئن قلوبهم بذكر الله، غير أهل الإيمان ما يبون ذكر الله. فمن أسباب انشراح الصدور ذكر الله عز وجل، كثرة ذكره بقراءة القرآن سبب لانشراح الصدور. قال الإمام ابن كثير: أي تطيب وتركن إلى جانب الله، وتسكن قلوبهم عند ذكر الله، وترضى به مولا ونصيرا. ولذلك قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي هو حقيق لذلك ألا تطمئن قلوبنا لا بموسيقى ولا بغيرها، إنما تطمئن قلوبنا بذكر الله حقيقي، لا يطمئن القلب إلا ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله يقول أنا أعطيتكم شيء شافي صدوركم، أنا أعطيتكم شيء شافي صدوركم، شفاء لما في الصدور. لكن الناس ما تبي، تبي تأخذ حبوب، تروح تدفع فلوس عند طبيب نفسي، يبي يقعد يبكي ويحزن الحالة إلى أن يموت ويأكل نفسه، لكن لا يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى. ختاما، من أسباب انشراح الصدور أذكار الصباح والمساء والمداومة عليها صباحا ومساء، وما يتبع ذلك من أذكار الليل والمنام وغيرها من الأذكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ويعلمها أصحابه ويعلمها لأصحابه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم كان يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، دائما يدعو الله ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تزوره الهموم. أعود فأختصر ما ذكرت في هذه الخطبة المباركة حتى لا ينسي آخرها أولها. ذكرنا أن كل إنسان لابد أن تزوره الهموم والغموم، هذا جزء من بلاء في هذه الدنيا. قد تطول بك محطة الانتظار لأن يزول عنك المرض، وقد يقيم بك الهم سنوات طوال وقد يزول عنك سريع، لكن عليك أن تأخذ بالعلاج الرباني الذي يجعل صدرك منشرحا ولو كنت مريضا، ويجعل صدرك منشرحا ولو كنت في بلاء. أولها قوة توحيدك بالله باعتقادك أن القابض والباسط والنافع والضار والمعطي والمحيي والمميت هو الله تعالى، هذا يعطيك كنوع من انشراح الصدر. ثانيا حسن الظن بالله تعالى، ان الله ما يريد فينا الضر، وان الله سبحانه وتعالى ارحم بنا من امهاتنا، وانه يسمع شكوانا وينظر الى بلوانا، وانه بنا رحيم، فاحسن الظن بالله تعالى. ثالثا كثرة الدعاء والالحاح بالدعاء واختيار الالفاظ المناسبة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الاوقات المناسبة، فالح بالدعاء. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يشرح صدر الإنسان. رابعا المبادرة بالاصطلاح مع الله بترك المعاصي، لا بد أن تترك المعاصي، معاصي سبب لحرمانك من أشياء كثيرة من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد، شوف الحديث، إن العبد ليحرم الرزق بالخطيئة يعملها. مرتب نفسك تبي تنجح في صفقة، مرتب نفسك تبي ترقية، مرتب نفسك في دراسة ولا في شهادة، مرتب نفسك مقدم على شيء في خير لك، إن العبد ليحرم الرزق بالخطيئة يعملها. الله يحرمك لسبب ذنب أنت سويته، لذلك اصطلح مع الله واصطفي مع الله سبحانه وتعالى، الله يفيض عليك من الخيرات سبحانه وتعالى. فإن الضيق والهموم والغموم هي أحد أسباب المعاصي كما ذكر ذلك أهل العلم. السبب الخامس لانشراح الصدور المحافظة على الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها مما افترضه الله تعالى، والزيادة على ذلك بالنوافل والقربات إلى الله تعالى. السبب السادس مجالسة الصالحين اللي ذكرك ما يخليك تعترض على الله. هو الإنسان لازم يشتكي، لكن تشتكي لإنسان مو تشتكي على الله، إنما تطلب منه أن يثبتك وأن يعينك على ما أنت فيه بالصبر. فمجالسة الصالحين والبقاء معهم إنما هو سبب في من أسباب انشراح الصدور. السابع قراءة القرآن ففيه شفاء وفيه رحمة وهو هدى وبرهان، من أخذ به نجا ومن تركه هلك. الثامن الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، تقعد في مكانك بعد الصلاة وتقولها، حتى لو قمت متأخر بعد الفجر لابد أن تقول هذه الأذكار، فيها تعوذ وفيها لجوء وفيها رغبة وفيها استعاذة وفيها قرب من الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ذلك أنه إن نزل بك هم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مع كثرة صلاة وكثرة دعاء وكثرة صدقة وأعمال بر، فإن ذلك مؤذن بأن يطرد الله سبحانه وتعالى عنك الهموم. أو يشرح صدرك ولو بقيت معك الهموم، فإنك تتلقاها بصدر منشرح. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.